كان الشعار في الدرس الماضي قد انتهى من الصفة الأولى من الصفات السلبية وهي صفة أنه تعالى ليس بمركب إلا لكان مفتقرا إلى أجزاء. وكانت هذه الصفة التي أشار إليها المصنف والشارح في الغالب يذكر معها بعض الأمور التي تتعلق بها، لأننا قلنا بأن الصفات السلبية كالصفات الثبوتية لها خصوصيات من ناحية العدد، ولها في بعض الأحيان خصوصيات من ناحية الذكر، فيكون هناك بعض الخصوصيات التي تدفع إلى ذكر بعض من تلك الصفات بسبب أو آخر، ربما في بعض الأحيان الخلاف الواقع فيها، ربما في بعض الأحيان القائل مثلا بخلافها وغير ذلك من الأمور، ومن الأمور التي تستدعي ذكرها مثلا والتركيز عليها. وكان من الأمور التي يمكن التركيز عليها بمناسبة الحديث عن كونه تعالى ليس بمركب هو أن يقال أنه ليس جزءا من غيره، كما أنه ليس له جزء كذلك يمكن أن يقال بمثل هذه المقولة، لأنه يمكن أن يتصور كما أنه يمكن أن يكون له جزء يمكن أن يتصور أنه يكون جزءا من غيره. وطبعا هذه الصفة أو هذه الخصوصية التي يعني تذكر عادة استطرادا في بعض هذه المباحث أيضا من الأمور التي يستلزم إثباتها الانفعال عليه سبحانه وتعالى، وهو أمر يعني من مواصفات الأجسام وليس من مواصفات واجب الوجود كما هو معلوم، لأنه حادث الانفعال له حدوث وهو لا يمكن قيامه بالواجب. كذلك يمكن أن يذكر هنا في مقام ذكر هذه الصفة التي تقدمت في الدرس الماضي أنه تعالى ليس له جنس ولا فصل، هذه كذلك من الأمور التي تذكر. ربما نعم ضمه جعله جزءا من غيره يستلزم الانفعال، نعم يستلزم الانفعال. وممكن أن يعني ممكن أن تذكر مع هذه الصفة أيضا كونه تعالى ليس له جنس ولا فصل، وهذا باعتباره طبعا من الأمور التي تتفرع تفرعا واضحا عن قضية التركب، لأن التركب يستلزم ما لا يستلزم أن يكون يعني الشيء له مثلا مثل هذه الأمور، لأن الجنس هي مقولة عليا للأشياء والفصل هي مقولة يعني محددة للأشياء، لأنه إذا كان الشيء له جنس له فصل محدد حتى يتميز عن مشاركاته في الجنسية الذي يعبر عنه. فإذا لم يكن له جزء طبعا لم يكن له يعني جنس ولا فصل، باعتبار أنهما يعني هذا يرجع من جزءان، فإذا حصل انتفاء للأعم هذا يستلزم انتفاء الأخف، باعتبار أن هذه القضية قضية من القضايا التي فيها استلزام عقلي. سنحصل له في مقام الاعتذار عن بعض من هذه الأمور أن المثل الذي تعرض له المصنف ربما كان فيه نوع من الاختصار، فلذلك لم يتعرض إلى مثل هذه القضايا، وإن كانت فيها نوع من الارتباط الذكري الاستطرادي في بعض يعني القضايا التي أشير إليها. كذلك بعضهم يذكرون مسألة تعدد الوجوب بالنسبة إليه تعالى، قد يقال بأنه هو يمكن أن يذكر في مقام الإشارة إلى هذه القضية أن لا يكون وجوبه متعددا متخالفا، بمعنى أن يكون واجبا من حيث ذاته وواجبا من حيث غيره، لأن أحد هذين الواجبين يستلزم الغنى والآخر ماذا؟ والآخر يستلزم فقرا، واجتماع الغنى والفقر في موجود واحد هذا أمر محال كما هو معلوم. الصفة الجديدة التي نحن بصدد الحديث عنها هي صفة أنه ليس بجسم ولا عرض. هذه من يعني هذه الصفة التي تعرض لها المصنف بالرغم من أنها من الأمور التي ربما يقال بأنها واضحة بالنسبة إلى المواصفات الإلهية، ولكن من خلال يعني ذكر الكلام الشارع ربما يظهر لنا بأنه هناك من يقول بخلاف هذه المقولة، وهي كونه يعني منفيا عنه الجسمية والعرضية والجوهرية. ولذلك عندما يوجد مثل هذا الطرح المخالف قد يكون هناك مناسبة يعني بطرح مثل هذه المطالب لرفع التشويش عن من ينظر إلى هذه المطالب ويجد مثل هذه الأقوال لربما يتأثر بها مثلا أو مثلا يعلق مثلا في ذهنه بعض الأمور أو الشبهات التي تحصل. الأمر الذي يمكن اعتباره دليلا على هذه القضية ومانعا منها أننا ربما نقول بأنه إذا لم يمتنع مثل هذا الأمر عليه سبحانه وتعالى لكان مفتقرا بأنه مثل هذه الأمور التي يشار إليها وهي الجسمية والعرضية والجوهرية تحتاج إلى حالة افتقار إلى المكان الذي هو يعني من الأمور البديهية أنه عندما يقال جسم فمعنى ذلك ماذا؟ يعني شاغل لمكان شاغل لحيز كما هو يعني معلوم. وطبعا هذه يعني كذلك يمكن أن تنطبق على الجوهر والعرض أيضا لأنه العرض كما هو معلوم يعني هو المحل الذي يعني يعرض عليه يعني العرض فهو الجوهر يحتاج إلى مكان والعرض يحتاج إلى محل يعرض عليه لأنه لا يقوم بنفسه كما هو معلوم ومقرر. فلو كانت هذه القضايا هذا الأمر يعني الإشارة الأولى والإشارة الثانية أنه لو كانت هذه الأمور الموعد إليها يعني ممكن أن تكون ثابتة له سبحانه وتعالى لا حصلت عنده ماذا؟ حصلت عنده حالة ملازمة للحوادث لأن هذه الأمور الثلاثة لا تنفك عنها وكما هو معلوم أن هذه الأمور الثلاثة ملازمة للحوادث فعليه يمكن أن يكون يعني ملازما للحوادث وكل من كان ملازما للحوادث يجب أن يكون ماذا؟ من اللازم أن يكون حادثا كما هو معلوم هذا يعني محال عليه سبحانه وتعالى لأن ملازمة الحوادث نوع تغير والتغير لا يمكن عروضه على القديم لأن القديم لا يعرضه العدم والتغير نوع عدم كما هو معلوم. وإذا نظرنا إلى ما أشار إليه العلامة في كلامه عن هذه الصفة وهو أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث يكون حادثا وهو يعني محال وربما النظر إلى هذا الدليل قد يشعر الإنسان وربما يجعل الإنسان في حالة يعني جزم أن هذا الدليل ليس مطابقا للمدعى لأننا عندما ننظر إلى هذه الأمور التي يحاول العلامة الحلي رحمة الله عليه نفسها عن الله سبحانه وتعالى نجد أنها الجسمية من جهة والعرضية من جهة والجوهرية من جهة أخرى فعندما يمكن لنا عندما ننظر إلى هذا الدليل الذي يشار إليه وهو حاجة الله سبحانه وتعالى لو كانت هذه الأمور ممكنة بالنسبة إليه وهو حاجته إلى المكان وجدنا بأنه عندنا جسم وعندنا عرض وعندنا جوهر ولكن الجواهر ليست على وتيرة واحدة لأننا عندما ننظر إلى الجواهر سنجد كما يعني ربما قرأتم في علم المنطق أن الجوهر مقولة من المقولات والعرض مقولة من المقولات فهو ربما كان في بعض الأحيان محتاجا إلى ما أشار إليه العلامة وفي بعض الأحيان الأخرى لا يكون كذلك بل ليس هذا فقط بل إن ذكرهما يعني الجسم والجوهر ذكر أعم وذكر أخص لأن الجوهر هو مقولة أعم من الجسم وربما يقال بأنه الجسم نوع من الجواهر كما هو معلوم في علم المنطق وإذا قيل بهذه المقولة نجد أن كلام العلامة في هذا المقام قد يكون أحق من المدعى لأنه إذا تم نفي الجواهر التي تكون محتاجة إلى الجسم فما نصنع بالجواهر التي ليست كذلك التي هي يعبر عنها بالجواهر المجردة كما هو يعني كما هو معلوم وأما إذا قلنا لا أساسا العلامة في هذا المقام لم يقم بصدد الحديث عن الجوهر بتمام أقسامه المشار إليها وهي الهلولة والناس والعاقل والجسم وغير ذلك بل هو يريد ماذا؟ يريد أن يشير إلى ما يحتاج إلى المكان يعني الجد. فنقول إذا كان الأمر كذلك فلما ذكر الجوهر أصلا ولما قال مثلا ليس بجسم ولا عارض ولا جوهر، فإذا لم يكن بحاجة إلى ذكره لو كان يقصد منه ماذا خصوص الجوهر أصلا خصوص الجسم من ال من ال من أقسام الجوهر. ولو كان يريد منه الجوهر الجوهرية عموما يعني جنس الجوهر كان عليه أن يجعل الدليل الذي يصوغه لنا في هذه الأمور الثلاث بصيغة تدل ماذا تدل على المدعى. وأما إبقاء الدليل بهذه الطريقة ربما ماذا ربما نقول بأنه هذا أخص من المدعى كما هو واضح. نعم. فنقول لو كان المقصود من الجوهر الذي لا محل له فهو في النتيجة لم ينفيه، لأن هذا الدليل الذي أشار إليه هو الجوهر الذي يكون ماذا الذي يكون يعني محتاجا إلى المكان وهو الجسم نفسه. فلابد ما لابد إذن أن يكون نفيه عن طريق ماذا عن طريق النفي المادي. ثم بعد ذلك نقول بأن الشارع في مقام كلامه عن هذه القضية كعادته أولا تعرض قبل إبطاله لهذه الصفة وهي قضية التفسير لتعريف الجسم نفسه حتى يكون الحكم بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى الناظر لمثل هذه البحوث واضحا، لأنه نحتاج إلى حصول حالة من التصور قبل ماذا قبل أن ننظر إلى الأحكام المترتبة على مثل هذه المباحث. لماذا؟ لأنه هذا مبحث وفيه نوع يعني أصل نوع كلام أو مصطلحات أو ما شابه وكلمات ومفردات تحتاج إلى بيان. فإذا كنا بصدد إثبات أحكام لهذه المفردات فلا بد قبل ذلك ماذا أن نتصور معاني هذه المفردات. فبدأ الشارح ببيان هذه المفردات حتى ماذا حتى يكون الحكم الوارد عليها واضحا بالنسبة إلى الناظر إلى هذا الدليل. وعرف الجسم بأنه الجوهر أو الشيء الذي له طول وعمق وعرض، وكذلك عرف العرب بأنه الحال في الجسم نعم والذي لا يوجد أحد بالنسبة إليه إلا فيه. طبعا هذه بصورة إجمالية يمكن لنا أن نتبين بصورة إجمالية هذه القضية، ولكن عندما نتبين هذه القضية بصورة إجمالية سنجد أن المسألة أن الشارح في الوقت الذي تعرض فيه لبيان هذين المعنيين يعني هذين المفردين أو هذين الكلمتين وهما كلمتا الجسم والعراض لم يتعرض ربما لبيان المقصود بكلمة الجوهر كما هو معلوم، وبالتالي لا ندري هل كان ذلك بناء على فهمه على أن المقصود من الجوهر في المقام خصوص الجسم أو لا كان الهدف من ذلك هو بيان الأمور الواضحة بيان الأمور غير الواضحة وترك بيان الأمور الواضحة، أو أنه يمكن أن يكون هذه الأمور يعني ذكرها يوضح مثلا معنى الجوهر. ومن الواضح جدا أنه لا يمكن قبول ما يمكن اعتبار بيان هاتين الكلمتين وهما كلمتا الجسم والعراض لتوضيح معنى كلمة الجوهر، لأن الجوهر هو شيء في قبال العرب وليس ماذا وليس شيئا يفهم من خلال العرب. نعم يمكن أن يقال بأنه في بعض الأحيان تعرف الأشياء بأضدادها، ولكن هذه تعرف الأشياء بأضدادها هذه في الأمور التي يكون تكون المفردات معها أولا واضحة التضاد والتقابل، وثانيا حاضرة في ذهن الإنسان يعني معانيها لكي ينتقل الإنسان من الضد إلى الضد. وحيث أننا نتحدث عن مفردات قلما ترد في بعض الأحيان في كلمات الناس أو في كلمات القراء أو المطلعين، فلا بد معنا فلا بد أن نجعل ما يمكن اعتباره طريقا مسوغا لنا لترك بيان بعضها وبيان البعض الآخر. بل ليس هذا فقط، نحن عندما نجد أنه في بعض الأحيان خصوصيات بيان المفردات إذا كانت بعض هذه الخصوصيات تدخل كعنصر مقوم أو مؤثر مثلا في بحث علمي، يجب علينا وجوبا علميا أن نبين هذه المفردات. لماذا؟ لأنه في هذا المقام لا يكون البيان العلمي للمطلب العلمي واضحا ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن هذا البيان خاطئا. فبيان بعض هذه المفردات وترك البعض الآخر في الوقت الذي تترتب على عدم بيان بعضها مشكلة في الفاهم أو مشكلة في اتهام الدليل بخصوصيته أو بعمومه وغير ذلك من الأمور، هذه حالة خلل لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبولها. أولا يمكن لنا أن نسأل ما هو هذا الذي سكت عنه الشارع وسكت عنه المصنف؟ نقول أن الذي سكت عنه الشارع والمصنف هو الجوهر، والجوهر هذا له معنى معروف وهو مذكور مثلا في بعض الكتب المنطقية، وهو أنه هناك شيء يوجد لا في موضوع، يعني يقوم بذاته يقوم بنفسه، أو كما يقال ماهية إذا وجدت لا توجد في موضوع، في قبال الماهية التي إذا وجدت توجد ماذا؟ توجد في موضوع. فعندما نقول يقول أن هناك حصر للمعنى الذي يمكن أن ينطبق على الجوهر وأقسامه، بأن يقال الجوهر إما المحل أو الحال فيه أو لا هو الحال ولا هو المحل، والأول الذي هو المحل هو هذا محل الجوهر اللي هو الأصل كما يقال، يعبر عنه بالهيولة أو المادة الأولى كما يقال، والثاني الذي هو الحال فيه هذا يعبر عنه بالصورة، والثالث الذي هو يعني لا حال ولا محال هذا إما أن يكون مركبا أو لا يكون مركبا. إن كان مركبا رجع الأمر إلى ما أشار إليه الشارع وهو الجسم الذي يكون ماذا؟ الذي يكون مركبا من أمور ثلاث. والثاني الذي لا يكون مركبا وهو لا حال ولا محل، هذا الذي لا يكون يعني حالا ولا تحال ولا محل ولا يكون مركبا، هذا إما أن يكون مطالقا للمادة في ذاته وفي فعله وهو العاقل، أو لا يكون مطالقا لها بالذات ولكنه في الفعل يحتاج إلى المادة، وهذا ماذا؟ وهذا الذي يعبر عنه مثلا بالناس. الناس في جوهر في حقيقتها في ذاتها مستغنية عن المادة، ولكنها في حقيقتها ماذا؟ تكون يعني أصلا في فعلها تكون محتاجة إلى 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 المادة. نعم تفضل. نعم حال فيه
أو
محل أو حال فيه
نعم.
أو لا حال ولا محل.
نعم وأصلا
لا حال الأول هيولة، الثاني حال صورة.
نعم.
لا حال ولا محل إما مركب أو لا. المركب الجسم، والذي ليس بمركب إما مفارق للمادة في ذاته وفي فعله وهو العقل، أو مفارق للمادة في ذاته ومحتاج إلى المادة في فعله وهو الناس. واضح؟ فإذن الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت لا في موضوع، فإما أن يكون مجرد في ذاته وفعله عن المادة، أو مجرد عنها في ذاته دون فعله، أو لا يكون مجرد، الأول العقل والثاني الناس، والثالث إما أن يكون محلا لجوهر أو حالا لجوهر أو مركبا منهما، والأول هو الهيولة والثاني هو الصورة والثالث ماذا؟ هو الذي تحدث عنه المصنف والشارع وهو الجسم. هذا الجوهر. أما الأعراض فهي ماهية مستقلة، ولكنها مستقلة من حيث المفهوم، ولكنها من حيث الوجود إذا وجدت توجد في الخارج في موضوع، وهذا هو في قبال الجوهر، فإنه ماهية إذا وجدت لا في موضوع. وهناك مقابل لهذين يعني الجوهر والعرض، وهو الذي لا يكون مستقلا لا في مفهومه ولا في وجوده، الذي يعبر عنه ماذا؟ بالمعنى الحرفي. الآن تسمعون لعله بالمعنى الحرفي، المعاني الحرفية مثل